بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي عبيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما وأرضاهما، في شأن المرأة التي في شأن زنا الإناء. وهذا الحديث يرويه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانت لهم الإمامة في العلم والحديث والفقه والفتوى. وقد ذكره المصنف رحمه الله كما في النسخ الأخرى بروايته عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت، أي سأله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ما هو الحكم لو أن أمة من الإناء وقعت في الزنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: قالوا ولم تحصن. الإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن حصنا لأنه يمنع من بداخله عن الذي هو خارج عنه. والإحصان في كتاب الله عز وجل يطلق بمعنى الزواج، ويطلق بمعنى العفة، ويطلق بمعنى الحرية. فأما إطلاقه بمعنى الزواج فمنه قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرم عليكم نكاح المحصنات وهن المتزوجات. فالإحصان في هذه الآية الكريمة بمعنى الزواج، ولذلك تقول العرب أحصن إذا تزوج. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تزوج فإنه يحصن فرجه، فلا يلتفت إلى الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا هو المعنى الأول من معاني الإحصان، أنه يطلق بمعنى الزواج. ويكون قوله سبحانه وتعالى في آية النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرم عليكم وطء المحصنات والعقد على المحصنات وهن المتزوجات، إلا إذا وقعت في الأسر وملكها الإنسان بملك اليمين، فإنه يحل له حينئذ أن يطأها بعد الاستبراء. أما المعنى الثاني من الإحصان فإنه يطلق بمعنى العفة، يقال امرأة حصان أي عفيفة. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فهذا من إطلاق الإحصان بمعنى العفة، فقوله إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات. ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت: يمدح أم المؤمنين رضي الله عنها وعنه، أعني عائشة، حصان الرزان ما تزن بريدة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، أي عفيفة. فالإحصان هنا بمعنى العفة، ويطلق الإحصان بمعنى الحرية. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الحرائر. فهذا من إطلاق الإحصان بمعنى الحرية. فهذه هي أشهر معاني الإحصان، وربما أطلق العلماء الإحصان على معاني أخرى، ولا بد في هذا الإحصان من شروط معتبرة. فلا يحكم بكون الإنسان محصنا إذنا إلا إذا توفرت فيه شروط. الشرط الأول وجود النكاح، وجود الوطء في النكاح الصحيح، وبعض العلماء يعتبر هذا الشرط شرطين، فأما الشرط الأول عنده فهو النكاح، ويشترط أن يكون النكاح نكاحا صحيحا لا نكاحا فاسدا ولا نكاح شبهة. فلو أن إنسانا زنى فإننا لا نرجمه إلا إذا كان قد تزوج قبل زناه، ويشترط في هذا الزواج أن يكون عقده صحيحا. فلو تزوج بعقد فاسد كنكاح الشغار عند من يفسده، أو تزوج بنكاح فاسد كنكاح المتعة، فإنه لا يجب عليه الرجم، ويبقى حكمه حكم البتر حتى يثبت كونه ناكحا في نكاح صحيح. أما الشرط الثاني لوجود الرجم على المحصن الزاني، فينبغي أن يكون في هذا النكاح الصحيح وطء، وهو أن يطع زوجته، ويثبت هذا الوطء الموجب لوصف الإحصان بإيلاج الحشفة وهي رأس الذكر. فأما لو باشر زوجته ولم يولد فيها، أو قبلها ولم يقع منه جماع لها، فإن هذا لا يوجب الحكم بكونه محصنا. وإذا زنى وجب عليه حد الذكر مع كونه ناكحا، أي عاقبا عقد النكاح، فلا بد من وجود الوطء. واشترط العلماء رحمهم الله في هذا الوطء أن يكون بالمباشرة لا بوجود حائل على أصح الوجهين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز لما اعترف بالزنا: هل باشرتها؟ وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الوجود، اعتبر وجود المسيس في قوله إذا مس الختان الختان. فقالوا: لا عبرة إذا جامع زوجته من فوق الثياب ثم زنى بعد ذلك، فإن هذا الجماع لا يثبت الإحصان. وهذا على أحد الوجهين كما ذكرنا، لدلالة الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه خاطب ماعزا فقال: هل باشرتها؟ والمباشرة تقتضي عدم وجود الحائل بين البشرتين، ولذلك قالوا: سواء كان الحائل خفيفا أو ثقيلا، فإنه لا يثبت كونه محصنا بمثل هذا الوطء. الشرط الثالث أن يكون هذا النكاح والوطء والإنسان بالغ عاقل. أما لو أن الإنسان تزوج وهو صغير ثم زنى بعد الكبر، وكان قد طلقت امرأته قبل أن يبلغ، فإن نكاحه في الصغر ووطأه لا يوجب وصفه بكونه محصنا. فهذا الصغير الذي تزوج في حال الصغر وحصل منه الجماع لزوجته في حال الصغر، ثم لما كبر حصل منه الزنا، فإن جريمة الزنا تكون واقعة وهو محكوم عليه بكونه بكرا، فلا بد أن يقع النكاح والوطء بعد البلوغ. الشرط الرابع كونه عاقلا. أما لو كان مجنونا وتزوج في حال الجنون، أي زوجه وليه ثم بعد ذلك فسخ العقد، أو ماتت زوجته قبل أن يفيق ثم أفاق وزنى قبل أن ينكح بعد الإفاقة، فهو في حكم البكر ولا يجب جلده، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم. فهذه هي أشهر الشروط، وبناء على ذلك لا بد من تحقق هذه الشروط لكي يحكم بكون الإنسان محصنا. ثم يجب رجمه وإقامة حد الرجم عليه بعد الزنا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنت فاجلدوها الحد. فقوله إذا زنت فاجلدوها فيه مسائل: المسألة الأولى وجوب الحد، وذلك في قوله فاجلدوها لأنه أمر، والأمر يدل على الوجوب، وهذا الوجوب مستفاد من كتاب الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأمر سبحانه وتعالى بالجلد. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن جلد الزاني من الحدود الواجبة ومن فرائض الله التي ينبغي إقامتها بعد ثبوتها، وتعطيلها كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية جلد العبيد والإماء، وأنهم في حكم الزنا كالحرائر سواء بسواء، إلا ما دل الدليل على استثنائه من جهة مقدار العقوبة كما سيأتي. المسألة الثالثة فيه دليل على أن الأمة والعبد إذا وقع منهما الزنا أنه يقيم الحد عليهما السيد، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فقوله فليجلدها الحد تفويض للسيد. وهذه من المسائل الخاصة بالحدود، فلا يكون للسيد إقامة الحد إلا بإذن الشارع في الحدود التي ذكر العلماء، أولها الزنا، وثانيها القذف، وثالثها شرب الخمر، ونحوها من العقوبات كعقوبات التعزير. أما القصاص وقطع اليد كما هو الحال في حد السرقة فإنه يفوض للإمام والسلطان، ولا يقيم شيء من ذلك السيد، وإنما يرد الحكم إلى السلطان يأمر بقطع يدها بعد ثبوت الجريمة عليها. المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام فاجلدوها في هذه الرواية من العموم الذي يراد به الخاص، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولي المرأة ولي الأمة وهو سيدها، وليس المراد عموم الناس. أما بالنسبة لقوله اجلدوها، الجلد عقوبة من عقوبات الله جل وعلا التي فرضها في الحدود، وتجب في حد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر، فهذه الحدود يشرع فيها الجلد، وهكذا يشرع الجلد في التعزير. فإذا عزر السلطان إنسانا وقال بتعزيره بالجلد فإنه يجلد، والجلد ينقسم إلى أقسام، أشدها وأعظمها جلد الزنا، ثم يليه جلد القذف، ثم يليه جلد شرب الخمر. فأقوى الجلد يكون في حد الزنا لقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فنهى الله سبحانه وتعالى أن تأخذنا الرأفة في إقامة الحد، أعني حد الزنا على الزانيين، فدل على أنه يكون أقوى ما يكون عليه الجلد. الأمر الثاني أن هذا الجلد يكون بطريقة معينة، وهو أن يضرب بالسياط، وهذه السياط تكون وسطا، فالصوت الذي يقام به حد الجلد صوت وسط بين صوتين، ليس بالجلد ليس بالقديم البالي ولا بالجديد الشديد، ولكنه يكون صوتا بين صوتين. ثم يضرب هذا الزاني على ظهره ويفرق الضرب، ولا يكون ضربه في المقابل، فلا يجوز أن يقام الزاني ويضرب ويجلد على صدره، ولا يجوز أن يجلد على بطنه، ولا يجوز أن يجلد على المقاتل كالخصيتين ونحو ذلك من المواضع القاتلة، وإنما يقام ثم يجلد على ظهره ويفرق الجلد بين أعلى الظهر ووسط الظهر وأسفل الظهر، ولو أصاب الإليتين فلا حرج، فيجلد 100 جلدة وتفرق هذه الجلدات على الظهر. ثم إذا أقيم الزاني لكي يجلد فللعلماء فيه قولان. القول الأول يقول ينبغي أن يجرد من ثيابه ويبقى عليه الإزار كالسروال ونحو ذلك، يستر مواضع العورة ثم يكون ظهره مجردا ويقع حر السياط على ظهره مباشرة دون وجود حائل. وهذا مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وبه يقول بعض الفقهاء. القول الثاني أنه لا يجرد وإنما يكون عليه لبسه المعتاد، فحينئذ يلبس الثياب المعتادة دون أن تكون ثخينة، فيلبس ما يستر أعالي بدنه، فلو لبس الثوب فإنه ينبغي أن يكون هذا الثوب غير ثخين، لأنه إذا كان ثخينا منع تأثير الجلد في ظهره، ولذلك يكون وسطا يكون غير مانع من حر الصياط. أما إذا كان الزمان شديد البرد فإنه يستر بالثياب المتوسطة لكي تقيه حر البرد ولا يعذب، وينبغي إذا أقيم الحد ألا يكون مفضيا إلى الهلاك أو مفضيا للزيادة على حق الله عز وجل. فلا تجلد المرأة إذا كانت حاملا، لأننا إذا جلدناها وهي حامل فإننا لا نأمن أن تسقط الجنين، وفي ذلك إتلاف لنفسها بهذا الجنين، وهي نفس محرمة لا يجوز الإقدام على الأسباب المغرية لهلاكها. وكذلك لو كان الإنسان في شدة المرض، فإن الزاني إذا كان في شدة المرض وغلب على ظننا أو أخبر الأطباء أنه لو أقيم عليه الحد وهو في هذه الحالة من المرض أنه لا يؤمن عليه أن يموت، فإنه ينتظر حتى إذا حصل البر فإنه يقام عليه الحد، كما نص على ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله. ويقام الجلد في ملأ من الناس لقوله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا من بليغ حكمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك جمع الله في هذه العقوبة للزناة بين عذابين، عذاب في النفوس وعذاب في الأجساد. فأما العذاب الذي يكون في الجسد فهو حر السياط في ظهره، وأما العذاب الذي يكون في نفسه فإنه حينما يرى الناس أمامه فإن ذلك يزجره عن العود إلى حدود الله وانتهاك محارم الله عز وجل. كما أن إقامة هذا الحد في ملأ من الناس يوجب زجر البريء عن الإقدام على مثل فعله، ويعتبر العلماء رحمهم الله إقامة الحدود على ملأ من الناس من الحكم العظيمة التي يسميها بعض العلماء التدابير الوقائية من الجرائم، وذلك أنها تزجر الكثير عن الإقدام على مثل هذه الجرائم، خاصة إذا صحب الضرب صياح المضروب وتألمه وتوجعه، فإنه إذا تألم وتوجع وحصل منه الأذى فإن ذلك يقع في نفوس الناس موقعا بليغا. وهذا يدل على تعظيم الله جل وعلا لحدوده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الله أغير من أن يزني عبده أو تزني أمته. وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير منه والله أغير مني. فلذلك كان من غيرة الله جل وعلا على حدوده ومحارمه أن عاقب من استخف بهذه الحدود والمحارم. يقول صلى الله عليه وسلم: فاجردوها. ثم في الرواية الثانية زيادة على التي معنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن السيد إذا أقام الحد على الأمة أو أقام الحد على العبد أنه لا يجوز له أن يعيره بالزنا بعد إقامة الحد عليه. وفي هذا دليل على ما ذكر العلماء من تحريم ذكر العاصي بعد تذكير العاصي بمعصيته بعد الحدود، فلا يجوز أن يذكر الزاني بجريمته بعد إقامة الحد عليه، ولا يجوز توبيخه وتقريعه لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يسرب عليها. والتدريب والتثريب هو اللوم والتوبيخ. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فأمر به فجرد، فلما استتم حده سبه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وقال في الحديث الآخر: يا آخر إنه يحب الله ورسوله. فقد تحصل الهنات وقد يقع الإنسان في الزلات، ولكن إذا أقيمت عليه حدود الله جل وعلا وتناسى الناس منه ذلك الفعل أمكنه أن يفتح صفحة جديدة من الإحسان يجتنب فيها ما كان فيه من الغي والفجور والعصيان. ولذلك لا ينبغي أن يحدث العاصي بمعصيته حتى لا يحن إلى جاهليته. وإذا وبخ العصاة والزناة بعد المعاصي والزنا بعد إقامة الحدود عليهم فإنهم ييأسون من مجتمعهم ويحنون إلى جاهليتهم، وينظر الإنسان منهم إلى نفسه نظرة المقت والإهانة. والشريعة الإسلامية حكيمة في ذلك كله، تريد من الإنسان أن يحسن وتهيئ له أسباب الإحسان. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقريع الزاني وتوبيخه بعد إقامة حد الزنا عليه يدل على عدم ذكر التذكير العاصي بجاهليته. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت في الرابعة فاجلدوها، ثم ليبعها ولو بضلف شاة كما في الرواية الثانية. وفي هذا الحديث: فليبعها ولو بضفير. هذه الجمل فيها مسائل. المسألة الأولى أن من كرر الزنا يقام عليه الحد مكررا إذا كان من الأبكار، فهذه الأمة بكر وقد كررت الزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار العقوبة عليها. أما لو زنى الزاني وتكرر منه الزنا ولو 100 مرة واعترف بعد 100 مرة أو شهد عليه الشهود أنه زنى 100 مرة أو زنى 1 مرة فإنه يقام عليه حد واحد ولا يكرر عليه الحد بتكرار فعل الجريمة، كما هو مذهب جماهير السلف والخلف عليهم رحمة الله. فلذلك لا يكرر الحد إلا إذا أقيم ثم عاد المجرم إلى جريمته. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ثم إن زنت أي في الرابعة فليجلدها ثم ليبعها، في قوله وليبعها فيه دليل على جواز بيع العبد الزاني والأمة الزانية، وفيه حكمتان: الحكمة الأولى أن هذا العبد إذا زنى عند سيده أربع مرات فإنه قد يكون الزنا منه، أي أن هذا العبد قوي الشر كثير البغي، فإذا كان عند سيده وزنى 4 مرات والسيد يقيم عليه الحد، فمعنى ذلك أن السيد عاجز عن ضبطه، وأنه لا يستطيع أن يحول بينه وبين حدود الله عز وجل، فأمرت الشريعة الإسلامية ببيعه للغير لعله أن يقع في يد من يحسن تربيته ويقصه ويزجره عن الاستطالة لأعراض المسلمين. أما الحكمة الثانية فهو أنه ربما وقع العبد والأمة في الزنا بسبب وجود بيئة تعينه على ذلك عند هذا السيد، فتكرار الزنا عند هذا السيد قد يكون بسبب كثرة إمائه أو وجود ظروف معينة ككثرة الفراغ، فإذا بيع لسيد ثان فإنه أمكن أن يشغله وأمكن أن يترك ما كان معتادا عليه من الزنا. المسألة الثانية فيه دليل على ما قلناه من جواز البيع، وقد اختلف العلماء رحمهم الله لو باع الإنسان عبدا زانيا أو باع أمة زانية ثم اشتراها المشتري وهو لا يعلم أنها تتعاطى الزنا، ثم علم من بعد ذلك، هل هذا عيب يوجب الرد؟ الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه إذا اكتشف المشتري أن العبد والأمة يتعاطى أن العبد زان والأمة زانية أنه يشرع له رد هذا البيع، وحينئذ يكون هذا الزنا عيبا موجبا للرد. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان فقال إن الزنا ليس بعيب، لأنه يمكن للأسياد أن يعانجوه، ولأنه ليس نقصا في الخلقة، ولذلك لا يجيز رد المبيع به. والصحيح مذهب الجمهور. وهنا إشكال: إذا قلنا إن الزنا عيب يوجب فسخ البيع، فكيف نطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع؟ والجواب أنه يطبق بنصيحة البائع للمشتري، فإذا عرض الأمة والعبد للبيع قال للمشتري إنه يزني وقال للمشتري إنها زانية، فإذا أخبر بوجود العيب سلم وبرئت ذمته وحصل مقصود الشر. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو بضفير. فيه دليل على إهانة أهل المعاصي، وهذا هو مصداق قوله سبحانه وتعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فالمعاصي ذل لأهلها وخزي لهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم برحمته وواسع منه ولطفه أن يعصمنا من الكفر والعصيان، وأن يرزقنا السلامة وكمال الإيمان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه، حتى سن ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به ترجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقناه الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن شقي الأسلمي رضي الله عنهم.
هذا الحديث الشريف فيه قصة من القصص التي وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وحاصل هذه القصة وهي وردت في روايات متعددة ومن أوضحها رواية بريدة بن الحصيب التي رواها الإمام مسلم في صحيحه وأشار إليها المصنف رحمه الله عند ذكره لمرويات الصحابة رضوان الله عليهم. حاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مسجده مع أصحابه ذات يوم فدخل عليه ماعز بن مالك الأسلمي فلما وقف عليه صاح وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. وجاء في الرواية الأخرى أنه قال إني زنيت فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبله تلقاء وجهي وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء واستقبله وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. فكرر ذلك 4 مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يعرض عنه ويقول له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وفي هذه كلها مسائل عظيمة. أما قوله يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني ففيه دليل على أمور. أولها فضل هذا الصحابي وكمال إيمانه بالله عز وجل وشدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. فإن الاعتراف بالذنوب والإقبال لكي يقام الحد على صاحبها لا يكون إلا بوازع من الإيمان والخوف من الرحمن. والسبب في ذلك أن ماعز بن مالك رضي الله عنه كان مخيرا بين طريقين. الطريق الأول أن يتوب فيما بينه وبين الله ويستر نفسه ولكنه لما كان غير ضامن للتوبة وصدق الندم اختار الطريق الثاني وهو أن يقام عليه حد الله عز وجل لأن الحدود تكفر الذنوب. فاختار هذا الطريق من كمال إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية الاعتراف بالذنوب ولكن الأفضل والأحسن والأعظم الأحسن للإنسان أن يستر نفسه بستر الله عز وجل. ولذلك هذا الفعل من ماعز رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فأمرنا أن نستر أنفسنا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنه يستحب للإنسان إذا وقع في الزنا ولو 100 مرة أن يستر نفسه بستر الله عز وجل. وهكذا بقية الذنوب والجرائم إلا إذا تضمنت حقوقا للناس كحد القذف
فإنه لا يستر نفسه ولكن يمكن نفسه من صاحب الحق، فإن شاء عفا عنه وإن شاء اعترف فأقيم عليه حد القذف. وكذلك الحال بالنسبة لجريمة القتل، فمن قتل نفسا محرمة فإنه لا يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله، بل لا بد عليه أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فتلك هي التوبة وحدها. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يسقط حق صاحب الدم، ولذلك ما بقي من الذنوب كشرب الخمور والزنا واللواط وغير ذلك من المحرمات التي ليست فيها حقوق للناس، فإن الإنسان إذا تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا أن يتوب، وصرفه عن الإقرار بالزنا، وصرفه عن قبول رجله وإقامة الحد عليه، فدل على استحباب الستر. ومن هنا أخذ العلماء المسألة الثالثة، وهي أنه يشرع للإنسان إذا اطلع على الزاني والزانية أن يسترهما إذا كانت تلك الجريمة غير مسترسلة، أما إذا كانت من الجرائم المسترسلة فإنه لا يشرع الستر، وهذا في صور وأحوال مخصوصة. فالقاعدة أن الشهود إذا رأوا الزاني والزانية فالأفضل والأكمل لهم أن يستروا الزاني والزانية، وأن يقوموا بالنصح والإرشاد لهم لعلهم أن يتوبوا فيتوب الله جل وعلا عليهم. وأما إذا كانت المرأة الزانية معروفة بالبغي والزنا مسترسلة في الفجور والعياذ بالله، كأن تتخذ بيتها محلا للدعارة والفساد، فشرها مستطير متعد، فيجب حينئذ إقامة الشهادة حسبة لله جل وعلا. وقال العلماء من ستر مثل هذه فإنه آثم، لأن شرها متعد إلى الغيب. وهكذا الحال في شرب الخمور، فلو كان شارب الخمر يشرب الخمر في بيته مستترا بستر الله عز وجل لا يؤذي المسلمين ولا يتعرض لأذيتهم وشره مستورا عليه، فإن من اطلع على سره يستره ويقوم بنصحه وتوجيهه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وهذا يكاد يكون بإجماع العلماء، وهي من الرحمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأهل الذنوب والمعاصي على أقسام، من كانت معصيته فيما بينه وبين الله في ستر فإنه يستر، ولذلك شدد العلماء على التجسس على البيوت لكشف المجرمين، وكذلك مداهنة المجرمين إذا لم يعرف منهم استرسال خارج عن نطاق الستر. فإذا كان الإنسان في جريمته داخل بيته فالسنة أن يستر ولا يفرح ولا يشهر به، لأن في التشهير ربما يكون التشهير حاملا له على الفساد والاسترسال في الغي والفجور، وإنما يستر بستر الله كما هو مقرر في كتب العلماء رحمهم الله. وكل ذلك مأخوذ من هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المحتسب ومن قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يهيئ للمجرمين أسباب التوبة، وإذا حصل منه اطلاع على الذنوب وغلب على ظنه أن هذا المجرم إذا ستره أنه يتوب ويصلح حاله فينبغي عليه الستر، وينبغي عليه أن يهيئ له أسباب التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. أما أن يأخذ الأمور بحرفية التنفيذ ويريد أن يستأصل كل من حصلت منه جريمة فإن هذا يخالف الهدي المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تتبع العورات وكشف السوءات، وقال إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ولذلك كان من الحكمة بمكان أن ينظر المحتسب في أحوال المجرمين، وكم من مجرم ستر في جريمته فتاب إلى الله عز وجل. وربما إذا أخذ المحتسب المجرم وهو غارق في الذنوب فذكره بالله جل وعلا وبين له أنه قادر على عقوبته وفضيحته وأنه يريد منه أن يصلح حاله، فإذا فعل به ذلك ربما وقع موقعا بليغا في نفس المجرم، فكانت حسنة تدعوه إلى حب الأخيار وحب التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. والتجربة شاهد على ذلك، فإن العصاة والمجرمين ربما وقعت منهم الجريمة لأول مرة فإذا أخذوا بحرفية التنفيذ ربما وقعوا في الأشرار، وحصلت منهم مقارنة الأشرار حال توقيفهم فتعلموا من الشر أكثر مما كانوا فيه. ولذلك ينبغي على المحتسب أن يكون حكيما في معاملة الناس، وأن يتذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الستر. ولذلك لما جاء ماعز يعترف ربه ورد عليه الإقرار أن له أن يتوب، فقال له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للقاضي أن يصرف المعترف بجريمة الزنا أن يصرفه عن إقراره أن له أن يتوب فيتوب الله جل وعلا عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في صرف النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد من ماعز أن يكرر الإقرار 4 مرات أو كان يريد الستر عليه على قولين سيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم ويحك، وهي كلمة يستعملها العرب للوعيد، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، أي ارجع عن إقرارك واستغفر الله أي اسأله المغفرة. والاستغفار أن يستغفر أي يسأل الله جل وعلا المغفرة. ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. وفي هذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما أقر ماعز 4 مرات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل أنت مجنون؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمجنون،